الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فالله أسأل أن يجعلنا من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإنها عنوان السعادة في حياة المؤمن. أيها الأحبة، بداية أحببت أن أذكر شيئا من المسائل المتعلقة بهذا الشهر الذي نحن فيه، شهر شعبان. هذا الشهر أيها الأحبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيامه، جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. فيستحب للإنسان أن يكثر الصيام في شهر شعبان اقتداء وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فضل هذا الشهر أيها الأحبة جاء في حديث أسامة في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي عن أسامة بن زيد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيتك، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان، وترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرين جعلتا النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام. الأمر الأول أن شهر شعبان شهر غفلة يغفل الناس فيه. لماذا؟ لأنه يقع بين رجب، رجب من الأشهر الحرم كانت تعظمه العرب غاية التعظيم، وأوقعوا فيه شيء من البدع المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وشهر رمضان معروف في فضله. فجاء شعبان بين هذين الشهرين العظيمين فغفل الناس فيه عن العبادة. وهذا فيه أيها الأحبة إشارة إلى قاعدة عظيمة يذكرها العلماء، أن العبادة في زمن الغفلة يتضاعف أجرها عند الله. كلما ازدادت الغفلة ازداد الأجر عند الله عز وجل، وهذا موجود في الشريعة. تجدون مثلا في حديث السوق، لما تدخل السوق الناس كلهم في غفلة، ما يذكرون الله عز وجل، مشغولين بالبيع والتجارة. أنت تذكر الله عز وجل في السوق لك ملايين الحسنات. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب له ألف ألف حسنة، ومحيت عنه ألف ألف سيئة، ورفعت له ألف ألف درجة، مليون مليون مليون. لماذا أيها الأحبة؟ لأن موطن يغفل فيه الناس، فكلما زادت غفلة الناس في عبادة معينة وفي موسم معين زاد الأجر عند الله عز وجل في هذه العبادة وفي هذه الطاعة. الأمر الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال ترفع في هذا الشهر العظيم. معلومة أيها الأحبة عندكم أن الأعمال ترفع يوميا وأسبوعيا وسنويا. يوميا عند صلاة الفجر والعصر، أسبوعيا يوم الاثنين والخميس، سنويا في شهر شعبان. فكيف تحب أن تعرض أعمالك على الله عز وجل؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن تعرض أعماله على الله عز وجل وهو صائم. المسألة الثالثة أيها الأحبة في هذا الشهر ما يتعلق بالمنتصف من شعبان. المنتصف من شعبان أيها الأحبة ذكرت فيه أحاديث كثيرة، لكن الحديث الذي يصح فيها هو حديث واحد فقط، وبقية الأحاديث لا تصح في فضل ليلة النصف من شعبان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يطلع على خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، صنفان من الناس لا يغفر الله لهما، المشرك والمشاحن. وجاء في رواية الأخرى قال صلى الله عليه وسلم: فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعو. فالله عز وجل لا يغفر للمشركين ولا للمشاحنين. المشاحن قال أهل العلم يدخل فيه صنفان من الناس. الصنف الأول أهل البدع، قال الأوزاعي: المشاحن هو صاحب البدعة المفارق لجماعة الأمة. الصنف الثاني الذي بينه وبين أخيه شحناء وبغضاء، لا يغفر الله عز وجل له في هذه الليلة العظيمة. لذلك أيها الأحبة، من كانت بينه وبين أخيه شحناء، بينه وبين أخيه خصومة، سواء كان صديق أو زميل أو أحد أقاربه، يحاول من الآن أن يصلح هذه العلاقات. لماذا الخصومة؟ إذا تبحث عن أسباب الخصومة تجدها كلها أمور دنيوية، لا تسوى أن يهجر الإنسان عليها أخاه أو أن تكون الخصومة والمشاحنة على هذه الأمور: فلان ما رد على الاتصال، وفلان قال عني كذا، وفلان طلبت منه المبلغ الفلاني وما أعطاني. طيب وبعدين؟ ما يزعل الإنسان أيها الأحبة ولا يهجر أخاه ولا يشاحن على هذه الأمور التي لا تسوى. الأمر الرابع أيها الأحبة، البدع والمحدثات التي ابتدعها الناس في هذه الليلة. بعض الناس يخص هذه الليلة بصيام، وبعض الناس يخص هذه الليلة بقيام ليل، وبعض الناس يقوم بتوزيع الحلوى، وبعض الناس يقوم بتوزيع الهدايا، وكل هذه الأمور أيها الأحبة من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. النبي صلى الله عليه وسلم كم شعبان عاش؟ الصحابة كم عاشوا من شعبان؟ التابعون؟ لا يوجد أثر واحد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أنهم كانوا يحتفلون بهذه الليلة أو يخصونها بشيء من الصيام أو بشيء من القيام. بل العجيب أيها الأحبة أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان من عقائد الشيعة. الشيعة يقولون أن المهدي المنتظر الذي عندهم قد ولد في ليلة النصف من شعبان في سنة 255 هجرية، فهم يحتفلون بهذه الليلة. لذلك قال المهري، هم من علماء الشيعة، يقول ليلة، يقول قرقيعان بهذا اللفظ تعتبر أو ولد فيها الحسن، ويقول الصفار أن ليلة النصف من شعبان هي من العقائد الدينية عند الشيعة. لذلك أيها الأحبة، الاحتفال بهذه الليلة وتوزيع الحلوى والهدايا ليست لا من عادات وتقاليد أهل السنة ولا من عقائد أهل السنة، بل هي من عادات وتقاليد الشيعة والرافضة أذلهم الله. لذلك نصيحة هذه للتجار والتاجرات الذين يستغلون عواطف الناس في مثل هذه المواسم ويقومون بتوزيع الحلوى ويقومون بترتيب الهدايا ويفعلون الإعلانات الكثيرة لكي يروجوا بضاعتهم على الناس، ينبغي لهم أن يحذروا من هذا الأمر. يحذرون كيف ينشرون البدع بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أنت نشرت بدعة عمل فيها ألف واحد هؤلاء أوزارهم أنت تتحملهم يوم القيامة. لماذا؟ لأنك أنت الذي دللتهم على هذه البدعة والعياذ بالله. كذلك أيها الأحبة، من المسائل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هذا الحديث أيها الأحبة حصل فيه خلاف بين أهل العلم، لكن على صحة هذا الحديث يحمل هذا الحديث أيها الأحبة على من لم تكن له عادة صيام. مثلا إنسان دخل شعبان ما صام شيء من شعبان، وصل إلى المنتصف من شعبان قال سأبدأ الصيام الآن إلى رمضان، نقول له: قف، ما يجوز لك أن تبدأ الصيام من الآن. أما إذا كان الإنسان أيها الأحبة متعود له عادة، كان يصوم الاثنين والخميس، كان يصوم الأيام البيض، كان يصوم يوم يفطر يوم، فأتى النصف من شعبان وبعد النصف من شعبان ما يضر شيء، يكمل صيامه. لكن أن يبتدئ الإنسان الصيام بعد النصف من شعبان، هذا الذي فيه الكلام الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ما يتعلق أيها الأحبة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قد وقفنا في اللقاء الماضي عند رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت المعمور. قال صلى الله عليه وسلم: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. فقال: هذه سدرة المنتهى، يعني جبريل عليه السلام. هذه سدرة المنتهى أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم يصف عظمتها، يقول: فإذا نبقها يعني الثمر مثل قلال هجر. القلال جمع قلة، وهي الجرة الكبيرة، والهجر هذه كانت قرية في المدينة، فالثمرة الواحدة لهذه الشجرة تساوي الجرة العظيمة الكبيرة، وأوراقها أوراق هذه الشجرة كآذان الفيلة، حتى قال بعض أهل العلم أنها إذا وضعت الورقة الواحدة على وجه الأرض لغطتهم كلهم من عظم أوراق هذه الشجرة. قال صلى الله عليه وسلم: فلما غشيها ما غشيها من أمر الله تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها، وفي رواية أن ينعتها من حسنها. يعني جعل عليه النبي جعل الله عز وجل عليها اللؤلؤ والياقوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن الجمال التي على هذه الشجرة ما يستطيع أحد أن يصف هذه الشجرة من الجمال الذي عليها. وهذا موجود في سورة النجم. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أصلها يخرج منه نهران، نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال: أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالفرات والنيل. ثم عرج بي حتى صعدت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مستوى عال حتى سمع أصوات الأقلام التي تكتب بها الملائكة، الأوامر التي تأتي من الله عز وجل للملائكة، اكتبوا في اللوح المحفوظ كذا وكذا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أصوات هذه الأقلام. قال العلماء هذا فيه منزلة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وصل إلى مكان لم يصله غيره من العلماء من الأنبياء. والعجيب أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذه القمة، فلما رجع إلى الأرض نام على الحصير ونام على الأرض. أنت تصل إلى سدرة المنتهى، تصل إلى مكان تسمع فيه صريف الأقلام، ثم تنام على الحصير، تنام على الأرض. هذا يدل على ماذا أيها الأحبة؟ على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إذا صار تاجر، وإذا وصل إلى المرتبة الفلانية أو مدير في المكان الفلاني، ما يسلم على الناس. أنت وين وصلت؟ هي رتبة دنيوية، لماذا تتكبر عن الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى أعالي الأماكن ثم ينام على الحصير صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ثم فرضت علي 50 صلاة كل يوم، كل يوم 50 صلاة. قال العلماء هذا في أن الله عز وجل يحب أن يشتغل العبد في جميع أوقاته بالصلاة. يعني تخيل أيها الأحبة، لو كانت 50 صلاة في اليوم، عندنا 24 ساعة، يعني كل نص ساعة أنت تصلي صلاة لله عز وجل، 50 صلاة. قال صلى الله عليه وسلم: فرجعت فأتيت على موسى عليه السلام فقال: ما صنعت؟ قلت: فرضت علي 50 صلاة كل يوم. فقال موسى عليه السلام: والله إني أعلم بالناس منك. وفي رواية: إني قد جربت الناس قبلك. قال: إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لن يطيقوا ذلك. وهذا في أيها الأحبة أن باب الدعوة إلى الله يحتاج إلى خبرة، يحتاج إلى ممارسة. لذلك من أراد أن يدعو إلى الله عز وجل يسأل أهل الخبرة في هذا الباب. بعض الشباب تكون عنده نية صالحة، نية حسنة، فيريد أن يدعو إلى الله عز وجل، يريد أن الناس يهتدون على يده، يريد أن يستبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى كان له مثل أجر فاعله، من دل على خير كان له مثل أجر فاعله، وغيرها من النصوص. فيبدأ ويعمل أمور دعوية لكن قد تكون سلبية عليه وعلى الناس. لماذا؟ ما عنده خبرة في باب الدعوة إلى الله عز وجل. لذلك أنت تستشير، إذا أردت أن توزع كتيب معين عندك المشايخ في الدولة، اسأل: هل هذا الكتيب يصلح للنشر؟ ما يصلح للنشر؟ هل هذا الشيخ الذي سأنشر له على السنة أم لا؟ هل هذا الكتيب فيه أحاديث صحيحة أم فيه أحاديث ضعيفة؟ تسأل الناس، تسأل أهل الخبرة في هذا الباب. لذلك موسى عليه السلام كان صاحب خبرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، فموسى عليه السلام يقول له: أنا صاحب خبرة، جربت قوم بني إسرائيل سنوات، فاسمع مني. فقال موسى عليه السلام: فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك. قال: فرجعت إلى ربي فسألته أن يخفف عني فجعلها 40. فرجعت فأتيت على موسى عليه السلام فقال: ما صنعت؟ قال: سألت ربي أن يخفف عني فجعلها 40. قال: ارجع إلى ربك فسأله أن يخفف عنك فإن أمتك لن يطيق ذلك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فسأله أن يخفف عنه فجعلها 30، ثم جعلها 20، ثم 10، ثم 5. فقال موسى عليه السلام: ارجع إلى ربك، 5 صلوات، يقول ارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. خلاص ما استطيع، كم ارجع إلى الله عز وجل وأطلب منه أن يخفف هذه الصلوات. فنادى مناد أن قد أديت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي بالحسنة بعشر أمثالها. جاء في الرواية الأخرى: وإن لك بهذه 50. جعلها الله عز وجل 5 صلوات لكنها تساوي في الأجر 50 صلاة. لذلك أيها الأحبة، من يأتي إلى صلاة الجماعة في المسجد لا يحصل فقط على 27 درجة، كلا، كل صلاة تحصل على أكثر من 270 درجة. لماذا نقول أكثر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الفذ تفضل عن صلاة الجماعة 27 درجة، يعني أكثر من 70 درجة، بأكثر من 27 درجة. هذه الحادثة أيها الأحبة حصلت، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش بهذه الحادثة، فكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: صف لنا بيت المقدس. يعني يا رسول الله، يا محمد، لو أنت صادق فيما تقول فصف لنا بيت المقدس. كيف بيت المقدس؟ شو اللي على يمينه، شو اللي على يساره، شو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فكربت كربة لم أكرب مثلها قط. يعني وكأن نزل علي مصيبة، لأني ما أتذكر بيت المقدس وصفات بيت المقدس. قال: فجل الله لي بيت المقدس كأني أنظر إليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينعت لهم بيت المقدس وهو ينظر إليه كأنه أمامهم رأي العين، فاندهشوا، ومع ذلك كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الكفار كانوا يعاندون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو جاء لهم النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الأدلة وبجميع المعجزات، لكنهم لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم. العجيب أيها الأحبة، في هذه الحادثة جاء الكفار إلى أبو بكر الصديق، قالوا: يا أبا بكر، هل سمعت ما يزعم صاحبك؟ قال: وماذا يقول؟ قال: إنه يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة. يعني هم يقولون حين هذا القول أن أمر عجيب، وأن أبو بكر رضي الله عنه سيقف معهم ولن يصدق هذه المقولة. فقال أبو بكر: أو قال ذلك؟ يعني فعلا قال هذا الكلام؟ قالوا: نعم. فقال رضي الله عنه: لقد صدق. هكذا أيها الأحبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أي شيء يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدق، يؤمنون بما يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجادلون ولا يتناقشون. قال لكم ذلك؟ قال لقد صدق. فلذلك سمي رضي الله عنه بالصديق لهذه الحادثة العظيمة. ولنا بإذن الله عز وجل وقفات مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في اللقاءات القادمة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.